أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في هذا الفرع وهو أن يرغب شخص في شراء عبد شخص آخر فيأذن للعبد نفسه ويقول امضي إلى سيدك فاشتري نفسك لي منه بكذا. طبعا هذا شق من الفرع. هناك شق آخر يأتي وهو ما لو أذن له في الشراء من وكيل السيد لا من نفسه. فعلا الإذن في الشراء من نفس المولى. فمضى العبد وقال للمولى فلان أذن لي أن أشتريني، ما أدري هذا الفعل صحيح، أشتريني يعني أشتري نفسي منك له بكذا، فقال المولى بعتك بكذا، يعني بعتك أنت نفسك بالتالي لك كوكيل عن فلان بهذا الثمن. فقال العبد قبلت. هل يصح هذا الشراء أو لا؟ قلنا نعم يمكن تصحيحه. أولا بالقول إن الإيجاب من المولى تعريض للعبد للبيع، وتعريض العبد للبيع يكشف عن رضاه، رضا متقدما على هذا الإيجاب. ما الذي دفعه إلى الإيجاب الذي هو تعريض بالبيع؟ أنه كان راضيا بالبيع فأوجب وعرض، فيكون له قبل الإيجاب رضا باطني. والرضا الباطني نقول يكفي، لا يحتاج الإنسان إلى إذن صريح يصرح بها يقول أذنت لك، ما دام راضيا باطنا وعلمنا بهذا فهذا كاف. لأن أنت إذا أردت أن تتصرف في مال الغير تحتاج إلى إذن، فإن قال بالصراحة أذنت لك فبها، ولم يقل فإن كنت عالما أنه راض في باطنه بتصرفك وهذا كاف. هنا هكذا نقول الرضا الباطني يكفي عن الإذن الصريح. إذن قد وقع إيجابه ثم قبول العبد عن رضاه باطنا، فالعبد تصرف برضاه ولم يستقل، فيصح عقده وقبوله. بل قد نزيد ثانيا ونقول هنا إذن صريح مصرح باللفظ وليس مجرد رضا باطني، غاية الأمر أنه ملفوظ ضمنا أو بالالتزام في الإيجاب. لأنه عندما يقول بعتك والمفروض أنه بيع جدي، يريد جدا البيع، والبيع لا يتحقق إلا بقبول الطرف الآخر، والطرف الآخر هو العبد أمامه. إذن بقوله للعبد بعتك يأذن، نفس هذا القول يتضمن الإذن أو يستلزم الإذن للعبد في أن يقبل حتى يتم هذا العقد والبيع المقصود للمولى جدا. فهنا إذن لفظي لكنه ليس صريحا بمعنى صراحة اللفظ في الإذن بلفظ أذنت ونحوه، بل بلفظ آخر دل عليه إما في ضمنه أو بالالتزام لا يهم هذه الجهة. بهذا وذاك يمكن أن نصحح. فقط هنا كان إشكال في الثاني أن هذا الإذن يتحقق بنفس الإيجاب، يعني عندما يتم الإيجاب ويقول بعتك، كما نفهم معنى إنشاء البيع نفهم في ضمنه أو بالالتزام معنى أذنت لك أيها العبد أن تقبل، فلم يكن هذا الشرط موجودا من أول الأمر عند صدور الإيجاب من المولى. بمعنى أن العقد كمجموع الإيجاب والقبول لم يكن عن هذا الشرط، وإن كان موجودا عند قبول العبد. يقول مصنف هذا الإشكال ضعيف، فإن هذا نوع شرط لم يفهم من أدلته أكثر من اعتبار وجوده حين تصرف العبد، حتى لا يكون تصرفه استقلالية، وهذا حاصل، وليس مثل بلوغ المتعاقدين يشترط أن يكون موجودا فيهما من أول العقد إلى آخره. يوجب الموجب بالغا لبالغ، ويقبل القابل بالغا من بالغ، ولا يصح أن يوجب الموجب بالغا لصغير، ولو اتفق أن هذا الصغير بمجرد الفراغ من الإجاب بلغ فقبل عن بلوغ، لا يكفي، لأن إجاب البالغ للصغير، توجيه خطاب للصغير، كون المتلقي صغيرا يسقط خطابه عن التأثير، وليس هكذا هنا. العبد كامل عاقل بالغ، سناقص في الحرية، هذا نوع نقص، لكن من جهة العقل والإدراك وصحة الخطاب كامل، فتلقى الخطاب كاملا لا إشكال. هناك شرط دل الدليل على أنه لابد منه، لأنه ليس للعبد أن يستقل، لكن لم نفهم من هذا الدليل أكثر من أنه لابد من وجود إذن المولى حين تصرف العقد، ليكون التصرف عن إذن ولا يكون العبد مستقلا، ولم يدل الدليل على أنه يعتبر أن يكون الإذن من أول العقد إلى آخره. إذن يمكن التصحيح بأحد هذين الوجهين، بالقول بوجود رضا باطني وهو يكفي، أو القول إن الإيجاب نفسه فيه معنى الإذن بالتضمن أو الالتزام. وحكي عن القاضي بن البراج رحمه الله القول ببطلان البيع في مفروض المسألة، التي ربما تعنون في الكلام بما لو أمر شخص عبدا بأن يشتري نفسه للآمر من سيده، أمر يعني أذن، نفس الشيء، قال له اشتري نفسك لي هذه فلوس، أو حتى من دون فلوس بثمن كلي، اشتري نفسك لي من مولاك بمئة بخمسين بألف بثمن كل، المولى إذا أعجبه ورضي يبيع بثمن كل، بعد ذلك يتسلم الثمن من فلان مثلا، نفس الأمر إذن، أمر أذن نفس الشيء. يحكى إذن البطلان عن القاضي، واستدل له بأن عبارة العبد التي هي قبول العبد في هذا العقد، من حيث إن العبد مملوك لسيده الموجب، هي عبارة الموجب، عبارة العبد عبارة السيد، لأنه ملكي، ما يلفظه كأنه لفظي. بناء على هذا يكون السيد موجبا عن نفسه بالأصالة، وبما أن عبارة العبد عبارته، يكون هو أيضا قابلا، لكن قابلا لغيره بنحو وكالة، لأن العبد مأذون وكيل، وقبول العبد قبول السيد، فالسيد كأنه الآن يقبل بالوكالة، فيتحد الموجب والقابل. هكذا ذكر القاضي في الاستدلال على البطلان، وأورد عليه المصنف بثلاثة إيرادات، أولها النقد بأن هذا الكلام لو تم لمنع عن صحة قبول العبد حتى لو كان السيد صرح قبل البيع بالإذن له، قبل أن يوجب ويبيع قال له أذنت لك أن تقبل هذا البيع، أنا أريد أن أبيع وأذنت لك، أنت تقول فلان قال اشتري نفسك لي من سيدك، ها أنا أريد أن أبيعك له وأذنت لك أن تقبل هذا البيع، لو تم ما ذكرت حتى هنا لا يصح. لماذا؟ نقول قبول العبد قبول سيده، فكأن السيد أصبح موجبا قابلا، إذا كان هذا سبب بطلان يكون سبب البطلان في هذا أيضا، مع أنه هنا حتى أنت أيها القاضي لا تلتزم بالبطلان، إذا أذن السيد لعبده بالقبول إذنا متقدما صريحا ولم يكن إشكال، مع أن تعليلك آت هنا هذا نقد، فأنت محتاج إلى الجواب هنا، هذا معنى النقد، أني أحرجك ألزمك إلزاما، أنت تحتاج إلى الجواب هنا، ما الذي صحح العقد مع أن السيد يكون حينئذ بمنزلة القابل الموجب ويتحد القابل الموجب، فما تجيب به هنا يكون هو جوابنا في محل الكلام والنزاع، واضح؟ هذا الأول. الجواب الثاني والإيراد الثاني من المصنف على القاضي أننا نمنع الاتحاد، لا يلزم اتحاد الموجب والقابل، لأننا في الحقيقة لا نقبل أن ما يتلفظ به العبد ينسب إلى سيده، حتى إذا تلفظ بالقبول صار السيد كأنه هو القابل في الوقت الذي هو فيه الموجب، فيتحد القابل الموجب، لا نقبل أن ما يتلفظ به العبد ينسب إلى سيده، وإلا للزم من ذلك أن كل شيء يقوله العبد فكأنه قال سيده، فإذا مثلا تبنى مقولة انحرافية ابتداعية كفرية يكون السيد منحرفا مبتدعا كافرا، وإذا شتم شخصا فالسيد هو الشاتم، وإذا اغتاب فلانا فالمغتاب السيد، وإذا قذف فالقاذف السيد، وربما تقول يحد السيد أيضا، يعني هذا من لوازم الكلام، وهكذا. ومن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بمثل ذلك، كل هذا الذي لا يمكن الالتزام به يعني له لازم باطل نشأ من القول، إن لفظ العبد لفظ السيد الذي يؤدي إلى اتحاد موجب القابل، فيبطل كون لفظ العبد لفظ السيد، ونمنع بالتالي الاتحاد، الموجب شخص والقابل عبده، واضح؟ الإيراد الثالث أن الاتحاد لو سلمنا لا يقدح في الصحة لكفاية المغايرة الاعتبارية بين الموجب وبين القابل، وذلك يكون نظير أن يتوكل شخص واحد في العقد عن طرفين، شخص واحد يوكله البائع ويوكله المشتري، فيوجب باعتباره وكيل البائع ويقبل باعتباره وكيل المشتري. هو شخص واحد، لكن بهذا الاعتبار تكون بينه موجبا وبينه قابلا مغايرة اعتبارية، وهذا كفى هنا. ولذلك نقول يصح أن يتولى طرف واحد، شخص واحد مش طرف في العقد، طرف يعني ثالث، شخص واحد العقد بطرفيه عن الطرفين. وكذلك نظير أن يتوكل عن طرف واحد ويكون هو الأصيل، يعني يكون هو البائع مثلا ويتوكل عن المشتري، أو بالعكس يكون هو المشتري ويتوكل للبائع. أفرض أنه توكل للبائع فيوجب باعتباره وكيلة ويقبل باعتباره أصيلة، وهو وكيلا عن البائع غيره أصيلا عن نفسه ولو بمغايرة اعتبارية، وإلا هو شخص واحد في الحقيقة. ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن المولى يوجب بالأصالة عن نفسه، وعبارة العبد التي سلمنا أنه عبارة المولى، لأن الاتحاد إذا سلمناه يعني مبني على هذا تسليم، أن ما يرد من لفظ العبد على لسانه كأنه ورد، كأنه يفرغ على لسان مولاه. فالمولى ينشئ ويوجب بالأصالة عن نفسه، وعبارة العبد التي هي عبارة المولى في الفرض، وسلمنا ذلك ومنه جاء الاتحاد. نقول مع ذلك هي لا تقصر عما لو صدرت من المولى نفسه في فرض كون المولى هو الوكيل عن المشتري. لو فرضنا المولى الآن وكيل عن الآمر الذي قال للعبد روح اشتري نفسك لي من المولى عن المشتري، كان يوجب عن نفسه بالأصالة ويقبل عن المشتري بالوكالة. الآن عبارة العبد التي هي القبول عن المشتري وبالوكالة للعبد عنه تقول هي بمنزلة ماذا؟ عبارة المولى وقبوله. وطيب هو لو كان المولى نفسه يتلفظ على الحقيقة بالقبول كما يتلفظ بالإيجاب وكالة عن المشتري، كان يصح أو لا؟ وعبارة العبد التي بمنزلة عبارة المولى عبارة صادرة وكالة، فتكون بمنزلة عبارة المولى وكالة، ولا تقصر عن عبارته نفسه، وعبارته نفسه وكالة تصح ويكفي فيها مع عبارته إيجابا المغايرة بالاعتبار. يقبل كوكيل وينشئ كأصيل، وهذا المقدار من التغاير كاف، والأدلة دلت عليه، والعلماء بحسب الظاهر متفقون على صحة مثله. ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا كله فيما لو أمر الآمر العبد في شراء نفسه من نفس السيد، وأما لو أمره بشراء نفسه من وكيل السيد، فعن جماعة كالمحقق والشهيد الثانيين أن شراء العبد نفسه من وكيل السيد لا يصح. لماذا؟ قالوا لعدم الإذن من المولى. المولى ما أذن، صحيح؟ هكذا الفرض. ومجرد المعاملة مع الوكيل لا تستلزم إذن المولى. المعاملة مع نفس المولى بنحو أو بآخر، قلنا قوله بعتك تعريض يكشف عن رضا باطني، أو قوله بعتك هو نفسه إذن ضمني، لأنك تتعامل مع نفس المولى. هو يقول شيئا، يتصرف بشيء، يعلم منه إذنه أو رضاه. أما هنا فهو غير آذن والتصرف ليس معه، ومجرد المعاملة مع الوكيل لا تدل بنحو أو بآخر كما دلت المعاملة مع المولى لا على الإذن ولا على الرضا. واضح الكلام؟ هنا يمكن أن نعلق ونقول يمكن الفرق بين الوكيل المطلق وبين غيره. والمقصود بالوكيل المطلق من تشمل وكالته بيع العبد هذا، فيجوز أن يقال حينئذ إنه كما عندما يتصدى المولى بنفسه لبيع العبد فيقول بعتك، نستكشف رضاه، أو يكون قوله بعتك كإيجاب إذنا أيضا، إذن صريحة يعني مبرزة باللفظ مقابل الرضا الباطني، لكن ليس صريحة بمعنى استعمل فيها لفظ الإذن، جاءت ضمنية في ضمن الإيجاب دل عليها، أو حتى بالالتزام، كما يكون هكذا إذا كان المولى هو الطرف. الآن هذا الوكيل من قبل المولى في شراء، في بيع هذا العبد، وبيعه وشراؤه فيما هو وكيل فيه كبيع المولى وشرائه، ورضاه بالتالي رضا المولى أو لا؟ هل لك أن تقول إن المعتبر رضا المولى وليس رضا الوكيل وتفرق يعني؟ وإذا عرفت أنه وكيل يبيع أو يشتري في دائرة ما هو فيه وكيل، يكفيني رضاه، ما أحتاج أن أسأل عن المولى. كما أن لفظه إيجابه أو قبوله، بيعه أو شراءه، بيعه وشراء المولى، رضاه رضاه. طيب إذا كان هكذا، فكما كان في إيجاب المولى صلاحية للكشف عن رضاه الباطني أو لإيصال إذنه الضمي، يكون في لفظ الوكيل الآن صلاحية للكشف عن رضا الوكيل الباطني أو لإيصال إذنه الضمني كوكيل، والمفروض أنه وكيل له أن يوكل في بيع العبد، فله أن يرضى ببيعه. وإذا كان البيع طرفه العبد موكلا من المشتري فلو أن يأذن له، هذا من لوازم ذاك إذا كانت وكالته مطلقة بهذا الحجم. فإذا كان له أن يرضى بقبول العبد أو أن يأذن فيه، فيمكن دعوى أن إيجابه من حيث هو تعريض للعبد للبيع يكشف عن رضاه باطنا الذي هو منزلة رضاه المولى، أو إن إيجابه هو يتضمن إذنا مبرزة بهذا اللفظ ضمنيا، وإذنه كإذن المولى بنفس الكلام. نعم الوكيل غير المطلق الذي لا تشمل وكالته بيع هذا العبد، أو تشمله لكن لا بهذا الإطلاق الذي يسوغ له أن يبيعه حتى فيما يكون هو الطرف القابل، نريد إطلاقا يشمل بيع العبد وعلى هذا الوجه، هذا لا يكون فيه هذا الوجه. أما الأول فيمكن، فيمكن هنا الفرق، وهذا يكون اعتراضا على هؤلاء مثلا. بغض النظر عن هذا، هناك مقابل هذه الجماعة التي منها المحقق والشهيد الثانيان اللذان قالا هنا بالبطلان، هناك مقابل هؤلاء من يقول يجوز شراء العبد نفسه هنا أيضا كما جاز في الفرض السابق، حيث أمره بشراء نفسه من نفس المولى، والقائل بذلك هو صاحب الجواهر. وذلك بناء منه على ما تقدم من أن العبد إذا لم يكن مأذونا في العقد والإنشاء في الإجاب والقبول أو في أحدهما، يعني لأن العبد يتولى عادة طرف واحد، إذا لم يكن مأذونا في العقد وفيما يتولاه من هذا العقد من إنشاء من إيجاب أو قبول، ماذا قال صاحب الجواهر تذكر؟ قال غاية ما هناك أنه عصى سيده ووقع في التحريم، في مخالفة التحريم التكليفي، إذ ليس هنا إلا تحريم تكليفي أن يتصرف في لسانه المملوك لسيده من غير إذن، لكن هذا التحريم والنهي تكليفا لا يستلزم فساد ما أنشأه. واضح؟ بناء على هذا يصح إنشاء العبد وإن عصى فيه، كإنشاء يصح وإن عصى فيه وإن لم يكن معه إذن لا سابقا ولا لاحقا. كل ما هناك أن هذا العقد وقع من العبد على مال المولى، وهو نوع من الفضولية، ويحتاج في ترتب الأثر عليه فعلا بالنسبة إلى مضمون العقد، يعني وحصول انتقال العبد إلى المشتري الجديد إلى إجازة المولى، فيجيزه المولى، إذا أجازه يصح. الجواب من المصنف: علم مما قدمه هناك من جواب على هذا الكلام، فقال إن العبد لا يستقل ولا يقدر وحده على شيء ولا يتحقق منه شيء، لا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا أي شيء، والرواية قالت لا نكاح له ولا طلاق إلا بإذن سيده، واستدل فيها بالآية أفشيء الطلاق؟ قال نعم، أو لم يقل، واضح الجواب؟ قال إذن يكون بإذن سيده، لأن الله تعالى قال لا يقدر على شيء، هذا شيء إذن لا يقدر عليه. وهي فسرت بالمناسبة كما قلنا هناك عدم القدرة يعني بعدم الاستقلال، لا بالسلب رأسا مثل الصغير والمجنون لا يقدر حتى مع الإذن، هذا فرغنا عنه انتهينا. وفي الآية هذا معناه نقول، لأنه هكذا يصدق عرفا، من يحتاج إلى غيره في الفعل يقال إنه لا يقدر عليه، يعني لا يقدر هو من حيث نفسه، وإن قدر بمعونة الغير، ولا يحتاج حتى يصدق لا يقدر أن يكون لا يقدر أصلا حتى مع الغير، حتى بانضمام الغير لا يقدر، لا لا يحتاج إلى هذا. إذن فالعبد لا يستقل وبالتالي لا يتحقق منه شيء من ذلك من دون إذن، من غير فرق بين أن يكون أنشأ على ما يتعلق بالمولى كما هنا أو أنشأ عقدا للغير، فنفس إنشائه من حيث هو إنشاء لا يقدر عليه، هذه القدرة التي رأيتها خارجا حيث تلفظ قدرة على التلفظ، واضح، لكن على الإنشاء من حيث هو إنشاء مؤثر يرتب عليه الأثر لا يقدر حتى يأذن السيد. فمن جهة المضمون وكونه متعلقا لحق المولى والعقد واقع على عبد المولى يحتاج إلى إذنه، وكذلك من جهة نفس الإنشاء يحتاج إلى إذنه. ولذا لو عقد للغير الذي لا يتعلق بحق المولى أيضا يحتاج إلى الإذن، لا يقدر على شيء، لا يستقل في شيء. هذا الجواب يجاب به هنا أيضا. بهذا يتم الكلام في هذا الفرق. قال: لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، صح ولازم، وهو العقد إذا صح لازم البيع طبعا. أنا ألفت نظرك، وهذا نحتاج إليه مباشرة أول الدخول في المسألة الجديدة اللي هي في شرط أن يكون مالكا أو مأذونا وكيلا أو مأذونا وليا، يعني أو مأذونا من قبل المالك أو مأذونا من قبل الشارع. المأذون من قبل المالك الوكيل، المأذون من قبل الشارع الولي. في هذه المسألة، مسألة الفضول أولها، نحتاج إلى التنبيه على هذه الفكرة، أننا نقول البيع لازم، الأصل في البيع اللزوم، مع أنه بلا إشكال أول ما يقع البيع يقع مثلا في الغالب أو في الدائم أو في كثير من الأحيان جائزا. لماذا؟ لخيار المجلس، وإذا كان المبيع حيوانا فلخيار آخر للمشتري، خيار الحيوان إلى 3 أيام، وفي بعض الصور لخيار البائع إلى 3 أيام، خيار تأخير الثمن. اشترى منه قال يلا ها راح يجيب لك الثمن، راح وما ولم يعد، هذا يحصل، ذهب ولم يعد، خرج ولم يعد، تسمع بهذا كثيرا. هذا منهم يقول الشارع بالخيار يصبر 3 أيام ثم هو بالخيار، إن جاء في الأيام 3 بالثمن فالبيع له، وإلا كان الباع أن يفسخ. مضافا إلى خيارات أخرى ترافق العقد، إذا كان غبن، إذا كان عيب، وأمثال ذلك، فضلا عما قد يشترطه المتعاقدان ويجعلانه لأحدهما أو كليهما يتوافقان على خيار واحد منهما إلى شهر، شهرين، سنة، أو لكل منهما. فالبيع يقع كثيرا أو غالبا إن لم يكن دائما غير لازم، أن لا يكون المبيع حيوانا ولا يكون هناك مجلس يصيح مثلا من هنا إلى هناك تشتري كذا بكذا، قل نعم، قل بعتك كذا بكذا، في هذه الأيام في الهاتف كما قال سماحة العلامة السلكي أو اللاسلكي لا فرق من هذه الجهة، أو بالواتساب إذا اكتفينا بالكتابة بدل التلفظ ولو كنوع من المعاطات مثلاً، لكن لا نريد أن ندخل في المعاطات، لأن المعاطات هي بنفسها قد يقال ليست ببيع أو ليست ببيع لازم وأمثال ذلك. بيع ليس له مجلس إلا أن يقال إذا سكر الخط حصل التفرق، هذا يحتاج إلى فتوى وتحقيق، حينئذ لا يتصور عدم مجلس. حتى هذين المتصايحين من بعيد تشتري نعم بعتك، يقول هذا مجلسهما، هذا مجلسهما، إذا زال كل عن موقفه هذا أو أحدهما عن موقفه حصل الافتراق. فقد يدعى أنه لا بيع من دون مجلس عرفا، وبالتالي لا بيع من دون خيار مجلس، فيكون الصورة النادرة التي ليس فيها خيار ويقع البيع لازما من أوله هي صورة البيع بشرط عدم خيار، إسقاط الخيارات. واضح؟ إذن البيع في كثير من الأحيان أو الغالب يقع غير لازم، مع أننا نقول البيع لازم الأصل فيه اللزوم. ما المقصود؟ المقصود أن البيع في نفسه لازم، لو خلي وطبع واقتضاء لاقتضى اللزوم، وإنما يجيئه الجواز من جهة عنوان طارئ مثل عناوين الخيارات المجعولة من قبل الشرع للمجلس أو للحيوانية أو للعيب والغبن، أو المجعول من قبل المتعاقدين كخيار الشرط. هذا قسم تاني مش أول. واضح؟ هذا هو معنى. وإذا تبين هذا يقول فباع مولاه صح ولازم بهذا المعنى، يعني وقع على وجه اللزوم بمقتضى الأصل وفي ذاته ونفسه بغض النظر عن كونه يكون جائزا من جهة خارج عن ذاته طارئة كالمجلس ونحوه مما جعل له الشرع بسببه الخيار وجعل فيه بسببه الجواز، أو كجعلهما الخيار لأحدهما أو كليهما في خيار الشرط. فاحفظ هذا، أنا محتاج إلى بيانه فيما يأتي. أول مسألة الفضولي بينت لك الآن، لن أعيده بهذا الشكل يومها، وقد أنسى وأعيده أو أتناسى. صح ولازم بأي وجه؟ يقول بناء على كفاية رضا المولى. ومن أين أحرزت رضا المولى؟ وعندما يعبر رضا يعني الباطني الموجود في القلب في النفس مقابل الإذن المبرز. من أين أحرزت هذا؟ الحاصل من تعريضه للبيع. يكفي رضاه من إذنه، يعني عن إذنه الصريح. واضح العبارة؟ بناء على كفاية هذا الرضا الباطني من وعن إذنه الصريح المصرح به، يعني المبرز باللفظ. هذا وجه. بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني، هو إبراز إذن صريحة بمعنى المبرزة باللفظ مقابل الرضا الباطني، لكن ضمنية بمعنى أن لفظها ليس صريحا فيها. تفرق بين الجهتين. لفظها ليس لفظ الإذن أذنت لك، لفظها لفظ بعتك الذي يدل عليها بالضمن، وربما تقول بالملازم بالالتزام. إشكال على هذا الثاني. ولا يقدح مباشرة، يبدأ بالجواب. الإشكال أنه هذا الشرط وهو إذن السيد لم يرافق العقد من أوله، حصل بالإيجاب، فالإيجاب وقع من دونه. يقول ولا يقضى عدم قابلية المشتري العبد للقبول في زمان الإيجاب، عدم قابليته من جهة أنه غير مأذون. واضح؟ ليش لا يقضى؟ لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإجابة إلى آخر القبول كالبلوغ والعقل، بل هو نظير إذن المالك مالك الثمن في الاشتراء. هذا لعلي أنا ما بينته أمس، واليوم لما أعدت ما بينته. لو فرضنا هناك بائع أصيل بصدد إيجاب البيع على ماله لمشتر فضولي بصدد القبول عن الغير، ها خو أوجب البائع الأصيل للفضولي قال بعتك هذا بكذا، سيعرف أنه فضول أو لا ليس بمهم، أوجب له، وحال الإيجاب هذا فضولي وغير مأذون. وله عدم قابلية في الجملة، يعني للقبول عن المالك بسبب عدم الإذن. لو فرضنا الآن بعد إيجاب البائع، سبحان الله، وصل المالك أخبروه أن فلان يريد أن يبيع كذا وفلان يريد أن يشتريه عنك بفلوسك، فمن فرحه من فرحه، يمكن أن تقول من حزني لكن لا في هذا اليوم، من فرحه ركض إلى حيث يعقدان، وقبل أن يقبل قال أذنت لك اقبل. ها، وأصبح الآن مأذونا حين القبول، فقبل، يقع كأنه وكيل المولى في القبول وفي العقد أو لا، يقع لا يضر، هذا من هذا القبيل. نعم، اصبر حتى نخلص وقل ما شئت، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحقق هذا الإذن بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري، القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا. فهو قد تقول مو هذا فضولي، حتى لو تأخر المولى المالك وصل بعد الفراغ، ها، فقال أجزت، تقول يصح، فأولى منه أن يصح لو أذن في الأثناء، ها، ووقع قبوله عن إذن. هذه في الفضول خصوصية، نقول إيه، لكن هذا مبني على قول من يقول الفضول صحيح، ونحن نريد أن نقول افرض أننا قلنا إنه لو وقع فضولا لم تصححه الإجازة، مع ذلك نقول يعني يشترط الإذن في تصرف هذا، إذن متقدم على التصرف، ولا يكفي إجازة لاحقة، يكون وكيلا مأذونا، مع ذلك نقول لا يشترط أن يأذن له قبل الإيجاب، ها، ويكفي أن يأذن له في الأثناء قبل وقوع القبول، هنا كذلك. واضح؟ لعله ما عاد عندك سؤال. وعن القاضي البطلان في المسألة مستدلا عليه، عسى أن تنحرج فلا تسأل، مستدلا عليه باتحاد عبارة العبد مع عبارة السيد، لسان العبد لسان السيد، طب لسان العبد لسان السيد بمعنى المملوك له من جملة أمواله، لكن لا لسان السيد بمعنى أنه كل ما قال العبد فكأن السيد قاله. واضح؟ فيتحد الموجب والقابل، وفيه أولا النقد مع اقتضائه المنع، هذا إذا لو تام يقتضي المنع حتى لو أذن له السيد سابقا، هذا أولا. فيه ثانيا منع الاتحاد أولا، يعني من الأجوبة الحلية بعد النقد، أول الجوابين الحليين منع الاتحاد، عبارة العبد ليست عبارة السيد، وإلا لازم أن تنسب إلى العبد كل خرابيط السيد من شتائم وغياب غيبات وقذوف لفظية وماذا أيضا كفريات وضلالات وانحرافات وبدع وكل ذلك، ما أحد يلتزم به. ومنع قدحه ثاني، يعني لو سلم الاتحاد عبارته لكن لا أقدح في الصحة، تكفي المغاير الاعتبارية. هذا كله في الشق الأول. وإذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان أنه لا يصح هذا الشراء لعدم الإذن من المولى. ما أذن المولى، المفروض أنه ما أذن، والمعاملة لم تكن معه لنستفيد الإذن أو الرضا بأحد النحوين، ومجرد المعاملة مع وكيله لا تعني استفادة مثل ما استفيد من المعاملة معه من رضا أو إذنه. لكن نحن قلنا ماذا لو كان هذا وكيلا مطلقا يشمل وكالته بيع العبد، ولها إطلاق يشمل بيعه حتى لو كان هو يعني العبد المتولي للقبول والشراء، وقد بينته فلا أعيد. وربما قيل بالجواز، هنا المصنف يبدو أنه في هذا الفرض متوقف، ما قال شيء، نقل القول بالبطلان وحكى القول بالجواز لو حتما عنده باطل لأنه مبني على وجه باطل، لكن ما علق على القول بالبطلان بنفي أو إثبات ولا ناقش، فكأنه يرى له وجهة وكأنه يتوقف في المسألة. وربما قيل بالجواز حينئذ، يعني حينئذ أمره بشراء نفسه من وكيل المولى، أيضا كما قيل بالجواز حين أمره بشراء نفسه من نفس المولى. ربما قيل، والقائل صاحب الجواز، بناء على ما سبق منه، من من؟ من هذا القائل، قيل ذكر التلفظ بقيل بمنزلة التلفظ بالقائل، من القيل يعلم تقدم قائل فيعاد الضمير عليه، تقدم بالمعنى، يعني ضمير يعاد على متقدم باللفظ ومتقدم بالمعنى. التلفظ بقيل هو بمعنى التلفظ بقائل، لأن لكل قيل قائل، ها؟ فقوله على ما سبق منه يعني من القائل الذي علم وتقدم بالمعنى من لفظ قيل، بناء على ما سبق من هذا القائل الذي هو صاحب الجواهر، من أن المنع عن صحة إنشاء العبد لأجل النهي التكليفي والتصرف في مال المولى وهو لا يستلزم الفساد فيصح منه هنا. نعم نحتاج إلى إجازة المولى لأنه بيع على نفس العبد وحقه، لكن كإنشاء صح فعلا من دون إذن ومن دون رضا، ولا حتى يحتاج نفس الإنشاء كإنشاء إلى إجازة، المضمون يحتاج إلى الإجازة. جواب هذا علم مما سبق. الآن شيخنا عندك شيء، وفيه ما عرفت من أن وجه المنع، يعني جهز نفسك بعد هذين السطرين، أدلة عدم استقلال العبد في شيء، هذا اللي دلت على الفساد، لا مجرد منعه، لا منعه عن التصرف في لسان المملوك للمولى منعا تكليفيا، هو مضافا للمنع التكليفي وعصيانه. الأدلة قالت لا يقع منه، لا يقدر عليه لا نكاح له ولا طلاق من غير إذن المولى، فراجع ما تقدم والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.